أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هداية العباد لما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة معا هدف من أهداف القرآن. الله عز وجل خلقنا ليربحنا لا لكي يربح منا، فهو غني عن العباد. ومن ثم فإن الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل لمصلحة الإنسان. يقول ربنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هنالك داران: دار موقتة ودار دائمة، وربنا يريد لنا السعادة والفلاح فيهما، ليس فقط في الدار التي سنذهب إليها ونبقى فيها على الدوام، بل في هذه الدار أيضا. لنفترض أنك تذهب لضيافة شخص كريم قبل أن تدعى إلى مائدة الطعام وإلى الغرفة التي ستجلس فيها فترة من الزمن، فإنهم سيحترمونك في غرفة صغيرة قبل أن يفرشوا لك الخوان وتقدم لك عادة المرطبات. وإن كنت في تلك الغرفة بشكل موقت، لكنك أيضا تحترم فيها. الله أراد لنا السعادة في الدنيا كما أراد لنا الفلاح في الآخرة. وحينما أرسل الأنبياء، وإن كان الهدف النهائي والأساسي من بعثتهم أن تحصل على الفلاح في الآخرة، إلا أن الله لم ينس نصيبنا من الدنيا. أساسا لكل شيء شروطه، للصحة شروطه. إذا لم تتقيد أنت بشروط الصحة فلم تحصل عليها. للنجاح شروطه، للسعادة شروطها، وللفلاح شروطه. والسؤال هو التالي: هل غير الله يمكنه أن يسعدنا؟ البعض يظن أن فلاح الآخرة بيد الله، لكننا يمكن في هذه الدنيا أن نقيم شروطا نسعد بها في دنيانا، هي دار مؤقتة، لكن ما في حاجة لكي نذهب إلى الله ونسأل ربنا كيف نسعد في هذه الدار. ولعل البعض يجد أن بعض الدول التي تقدمت في الجانب المادي والصناعي والعلمي حسب التعبير، الناس في تلك الدول يعيشون في سعادة. صحيح أنهم يخسرون الآخرة، لكنهم فيما يرتبط بالدنيا يعيشون سعداء. ولكن الحقيقة ليست كذلك. في هذه الدنيا أيضا لا يمكن أن نحصل على السعادة إلا بالشروط التي وضعها الله عز وجل لسعادة الدنيا. تقول نحن نجد غير ذلك، أناس كثيرون في هذه الدنيا لم يتقيدوا بمنهج السماء ولا اتبعوا الأنبياء ولكنهم يعيشون سعداء. أقول السعادة لا تقاس بسعادة فرد وشقاء أمة. إذا أخذنا الكرة الأرضية كلها وخمسة مليارات من البشر، كم منهم يعيش سعيدا؟ على أكثر التقادير 20% من الذين يعيشون في الدول الغنية ويستهلكون 85% من خيرات الأرض. لو افترضنا أن 20% كلهم سعداء، وهو غير صحيح، يعني لو افترضنا أن كل من يعيش في أوروبا سعيد وكل من يعيش في الغرب سعيد، وهو افتراض خاطئ وليس صحيحا. حتى لو افترضنا فإن هؤلاء يشكلون 20%، 80% من أهل الأرض يعيشون في الفقر والمرض والشقاء والعوز والاستبداد والاحتلال وألف مشكلة ومشكلة. الكلام هو بالنسبة إلى أهل الأرض جميعا، إلى أبناء آدم، إني لم أخلقكم لأربح عليكم بل لتربحوا علي. وسبيلنا لكي نربح على الله في دارنا المؤقتة هذه في الدنيا أيضا أن نذهب إلى الله. يعني السعادة في الدنيا شروطها عند الأنبياء وفي القرآن الكريم، وليس فقط شروط الفلاح في الآخرة. القرآن الكريم كما يبين في آيات مختلفة من أهدافه أن يعطينا ثواب الدنيا وثواب الآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. السعادة الدنيوية أيضا عند الله وليس الفلاح الأخروي فقط. ويقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. من يعطي المال؟ من يعطي البنون؟ قد يعطي الله أيضا لمن لا يتبع منهجه، لكن ليزدادوا إثما، ليزدادوا بعدا. هم يظنون أنهم يسعدون بهذا المال لكنهم في الحقيقة لا يسعدون به. المهم عند الله ثواب الدنيا وعند الله ثواب الآخرة. المال والبنون عند الله عز وجل هو الذي يعطي، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم إن هنالك حقيقة لا شك فيها، أن النهاية إما خسارة مطلقة أو ربح مطلق. النهاية لا تصنعها أنت، هي مصنوعة سلفا. خلق الله الجنة وخلق النار قبل أن يخلق الإنسان على هذه الأرض، فالنهاية لا تصنعها. الجنة ليست أرضا تبني عليها قصرك، جهنم هي موجودة. الكلام أنك تمشي في أي طريق يوصلك إلى أحد النهايتين. هذه النهاية هي التي تقسم حياتنا في هذه الدنيا إلى خير أو شر، صلاح أو فساد، هداية أو ضلالة، ظلمة أو نور. يعني تلك النهاية هي التي قسمت حياة الدنيا. عالم الآخرة محيط بعالم الدنيا، أي أن الشروط في الآخرة هي التي تحدد أوضاعنا في هذه الدنيا. الجنة هي التي تجعل الدنيا طريق خير، يعني فيها طريق الخير. النار هي التي تجعل في الدنيا طريق الظلمة وطريق الشر. ولأن الحياة متشكلة من هذين الأمرين، خير شر، صلاح فساد، هداية ضلالة، نور ظلمة، لذلك في القرآن الكريم دائما التقابل ما بين الأمرين. الآيات التي تتحدث في القرآن الكريم عن الجنة مساوية للآيات التي تتحدث عن جهنم، الآيات التي تتحدث عن الثواب مساوية للآيات التي تتحدث عن العقاب، الآيات التي تتحدث عن الأنبياء أيضا إلى جنبها حديث عن الأبارسة، عن الشيطان. دائما القرآن عند حديث من جانبين، مو فقط كتاب يتحدث عن عالم الآخرة، عالم الجنة وخير مطلق، كما أن بعض المسيحيين يؤمنون الآن أن كل واحد اللي يموت لا بد أن يذهب إلى السماوات إلى الهبن، والهبن ما فيه إلا الجنة. لا، القرآن دائما يتحدث عن التقابل ما بين الأمرين، ما بين الخطين. الحديث في القرآن عن النور بمقدار حديثه عن الظلمات. وليس من الصحيح أبدا أن تعلم إنسانا فقط طريق الخير، لابد أن تعلمه طريق الشر أيضا. ليس من الصحيح أن تتحدث لأحد عن الله وحده، لابد أن تتحدث عن إبليس. والله عز وجل حينما أخذ آدم إلى الجنة من جملة الأهداف، وإلا الله خلق آدم للدنيا للأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لكن من جملة الأسباب لكي يعرف عدوه، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. إبليس عدو فاتخذوه عدوا. أنت لازم تعرف في حياتك الدنيا الأصدقاء، ولا بد أن تعرف الأعداء، وإلا فلربما اتخذت الأعداء أصدقاء. لا بد أن تعرف النور وأن تعرف الظلمة، لا بد أن تعرف الخير وأن تعرف الشر. والقرآن تقريبا قسمين، قسم يتحدث عن النور، عن الهداية، عن الصلاح، عن الإيمان، وقسم يتحدث عن الظلمة، يتحدث عن الضلالة، يتحدث عن الظلمات، يتحدث عن إبليس. هذا التقابل من أهداف القرآن الكريم، لأنه لولا ذلك لربما نحن نتبع إبليس ونتخذه صديق وهو لنا عدو. رأس المشكلة إبليس. إبليس يأتي يركب أهواء النفس، ورأس الحكمة مخافة الله. ما شكل الحديث يقول؟ رأس الحكمة مخافة الله. تعرف إبليس؟ تعرف الله عز وجل. الله يريد لنا الخير، إبليس يريد لنا الشر، وإن تظاهر بأنه يريد لنا الخير، وإن زين لنا الشهوات ودفعنا لاتباعها، لكن في حقيقة الأمر هو يريد أن يملأ بنا معه جهنم، لا يريد لنا الخير. مهمة القرآن إذن كشف النور وكشف الظلمة. يقول هنا الطريق وهنا سبيل آخر، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وفي نفس الوقت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في صراطين، في طريقين، أحدهما يوصلك إلى الجنة والثاني يوصلك إلى النار. وفي الواقع مثال الظلمة والنور لعل ذلك حقيقة، لكن باعتبار نحن لا نستطيع أن نفهم كل شيء، لكن ما في تعبير أفضل من تعبير النور وتعبير الظلمة. العلم نور، الجهل ظلمة، الحقيقة نور، الزيت ظلمة، العدل نور، الظلم ظلمة. وعندنا تعبير بهذا المعنى، الظلم ظلمات، كما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. شنو يعني ظلمة؟ لا، طبيعة الظلمة، طبيعة الظلمة. الله أيضا خلق الظلمات، الله خلق الليل، الله خلق النور كما أن الله خلق إبليس. في شيء مخلوق لغير الله عز وجل، لكن الله جاءنا إلى هذه الدنيا وعلمنا، هنا نور هنا ظلمات، والنتيجة هنا إما جنة وإما النار. المصدر الأساسي للنور هو القرآن الكريم، وهو يسمي نفسه نورا، يقول قد أنزل الله إليكم ذكرا. الهدف الأول الذي ذكرناه أن القرآن ذكر ومذكر، ذكر الله ومذكر للحقائق التي أودعها الله في عقل الإنسان وضميره ووجدانه. ثم يقول ربنا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إذن القرآن مليء بآيات التقابل بين النور والظلمة، الثواب والعقاب، الجنة والنار، والخير والشر. آيات تقول الله غفور رحيم، فورا آية أخرى تقول أن الله شديد العقاب. وقد أنزلنا إليك آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، للمؤمنين ثواب وللكافرين عذاب. إذن من أهداف القرآن الكريم أن يبين لنا النور ويفرق بينه وبين الظلمة. ليس صحيحا ما ذهب إليه بعض المفسرين للقرآن بأن كلا إلى الله، كما ذكر أحدهم في تفسير اهدنا الصراط المستقيم يقول وقد علم أن كلا إلى الله، لكن بعضهم طريق مستقيم بعض طريق معوج. لا لا، طريق يوصل إلى الجنة هو طريق النور، طريق الهداية، طريق العلم، طريق الطاعة، وطريق يوصل إلى جهنم. مو كل الطرق توصل، المثل يقول كل الطرق توصل إلى روما، ممكن توصل إلى روما بس ما توصل للجنة، بعضها توصل للجنة وبعضها توصل للنار. ومن أهداف القرآن الكريم ومهماته أيضا تبيان الحدود. حدود عادة مسألة مهمة، لكي تدخل مدينة فإن التدقيق عليك والتحقيق معك والاهتمام بأوراقك الثبوتية في الحدود. أما إذا دخلت فلربما لا أحد يعترض سبيلك. عند الحدود الأفراد يمتحنون، يسألون وما شابه ذلك. القرآن جاء لكي يعلمنا الحدود. هذا الكون خالقه الله، والله هو الذي يبين الحدود في هذا الكون. أين الحد الذي إذا تجاوزه أحد عوقب حوسب؟ أين ذلك الحد؟ من يستطيع أن يبين لنا حدود الله غير الله؟ هل يمكن أن نجلس في غرفة مغلقة الأبواب ونحن نحدد الحدود لله للكون؟ لا، الحدود يحددها الله عز وجل، حددها للأنبياء الذين سبقوا وكملها مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ويتجلى في الحقيقة الإيمان بالالتزام بحدود الله. شنو معنى الإيمان؟ بعض الأوقات تجد شخص يعصي الله، وحينما تقول أن هذا حرام يقول الإيمان في القلب. صح، الإيمان في القلب، لكن أين يظهر؟ أنت لو كنت مصدقا بشرطة المرور، صدق أن هنالك شرطة مرور وأن هنالك قوانين وأن هنالك حدود حددتها وزارة النقل، الوزارة اللي مرتبطة بالطرقات المواصلات، أي وزارة كانت، إذا كنت مصدقا بذلك فلا بد أن تلتزم بقوانين المرور وتحسب حساب شرطة المرور. أما أن تقول أنا مؤمن بوزارة المواصلات ومؤمن بشرطة المرور لكن ما عليه بالحدود اللي وضعتها، ها هذه الوزارة لسير السيارات. معناه ما مؤمن. إذا كنت مؤمنا أن هذه حفرة وأن هذه الحفرة تسقط في مستنقع
صحيح تخلي رجلك فيها.
أما مؤمن والإيمان في القلب، إيمان في القلب، ما دمت مؤمنا بأن هذه حفرة فلا بد أن لا تحاول السقوط فيها، فلا بد أن تتجنبها. هنالك حدود وضعها الله عز وجل، وضعها لعلمه وحكمته ومعرفته ولكي يمتحن العباد. في الدنيا قال لنا الخمر حرام، هذا حد من حدود الله. أما في الجنة فنعطيكم نهر من خمر لذة للشاربين. في الدنيا الموسيقى حرام، لكن في الآخرة الأشجار تغني بشكل لو أن بعضها سمعها أهل الأرض لماتوا فرحا. ممكن تسأل ليش ما دام هناك حلال أيضا هنا حرام؟ لا، هنا حرام لكي يمتحنك الله عز وجل، وضع هذا حد من الحدود، لا تتجاوز هذا تحصل على ذاك أبدا، تتجاوز هنا تخسر ذاك. حديث الشريف يقول من رأى امرأة جميلة فبدل أن ينظر إليها نظر إلى السماء استغفرت له ملائكة السماء، نظر إلى الأرض استغفرت له ملائكة الأرض، غمض عينه استغفرت له ملائكة السماء والأرض، وأعطاه الله حورية أجمل من هذه دائما. الآن واحد ما يريد، يقول أريد ما يلحن النانة وما أريد نعم الجنة. الذي يريد ثواب الدنيا الله يعطيه ثواب الدنيا، لكن يخسر ثواب الآخرة. هذه حدود وضعها الله عز وجل لحكمته ولعلمه ولامتحان الإنسان. يعني من جهة ما كانت مصلحة الإنسان أنت تضع حدود لأولادك مثلا، تقول لابد أن تذهبوا إلى المدرسة، يعني إذا كملنا المدرسة أنت حر تقرأ كتاب بتريد تقرأ، لكن أيام المدرسة لازم تروح تتعلم. تعلمت القراءة والكتابة تعطيه فتشة ثم يقول له بعد هو وحريته، لكن حينما تضع له حدود تلتزم، ورب العالمين لا يتجاوز الحدود، يعني لا يترك الناس أن يتجاوز الحدود ثم لا يعاقبهم، لا يعاقب. من يبين لنا حدود الكون، حدود الحياة، الحدود التي لنا مصلحة في الالتزام بها وعدم تجاوزها؟ ليس إلا الله، لأنه هو واضع الحدود، هو خالق الكون، هو خالق الإنسان، هو الذي يعرف أن الخمرة خلقها صنعها بشكل، لا صنعها خلقها، جعل لها خاصية أنها تفتت الكبد ثم حرم عليك الخمرة، من جهة لكي يمتحنك ومن جهة يضر بك في الدنيا. أما إذا تجاوزت فلا بد أن تتحمل تليف الكبد، تشمع الكبد وألف مرض وعلة أخرى. لكن من يعين لنا حدود الحياة، حدود الإنسان، حدود الكون، حدود الأحكام غير الذي خلق الكون والإنسان والحياة؟ والقرآن مليء بحدود الله، والإيمان يتجلى في الالتزام بعدم تعدي الحدود حيث العطاء على تجاوزها والثواب على الالتزام بها. بل المطلوب أن لا نتقرب الحدود، مو بس من نتجاوزها، مو بس من نتعداها. الحديث الشريف يقول يوشك من يحوم حول الحمى أن يسقط فيه. عادة إذا كانت هنالك مثلا فرس حمى لأسد لحيوان وما شابه ذلك، أنت لا تتقرب، لأن ممكن تسقط، تأخذ لك مساحة معينة تبتعد عن حمى الأسد، عن مكان اللي ممكن أن يهجم عليك الأسد. الحدود يجب أن لا نتقرب إليها، ولذلك الجلوس على مائدة الخمر حرام. أنت لا تشرب الخمر، غيرك يشرب، لا يجوز لك، لأن هذه حدود. لعلك اليوم تجلس، غدا لا سمح الله تشرب. الحدود. النظرة سهام من سهام إبليس، النظر إلى امرأة أجنبية لم تلمسها لكن مجرد النظرة، ليش؟ لأن هذا حد من الحدود. تنظر نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فتمام. يقول الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، مو في مصلحة الله. قلنا في بداية الكلام أن الله ما خلق الخلق إلا ليربحهم لا ليربح منهم. إذن من لا يعمل بشروط الله لا يحصل على السعادة في الدنيا، كما لا يحصل على الفلاح في الآخرة. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ويقول أيضا بعد أن يبين الله بعض الحدود: وتلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يعني التعدي فيه عقاب والالتزام فيه ثواب. في كثير من الآيات ربنا بعد أن يبين بعض الأحكام مباشرة يقول: وتلك حدود الله، يبينها لقوم يعلمون، أو يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها وتتجاوزها، تجل الحدود. إن لله واجبات لا بد أن نؤديها، محرمات لا بد أن نبتعد عنها، وأمور تركها لنا. إن الله أحب أن يؤخذ برخصه كما أحب أن يؤخذ بعزائمه. شيء اللي أوجب عليك يريدك تلتزم فيه، شيء ما أوجبه هل يريدك لتهتم به لتحرم على نفسك؟ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ شيء حرام اتحلل عليه عقاب، حلال اتحرم أيضا عليه عقاب. الله يريدك أن تلتزم بالحدود، هذا واجب، هذا حرام، واجب تعمله، حرام تتركه. اللي أعطاك في الوسط فرصة هل يعجبك؟ الله يريد من عندك أن لا تتكلف متزيد على نفسك، لأنه يريد السعادة لك لا يريد الشقاء. وأيضا وآخر نقطة إن شاء الله نبدأ الليلة القادمة بتفسير سورة الحمد، ننهي المقدمات. أيضا من مهمات القرآن بيان الطريق، ليس فقط تعيين الغايات، أيضا تعيين الطرق الموصلة إلى تلك الغايات. قد تقول أنت: شنو بقى إذن إلنا؟ الهدف حدده الله، الطريق بينه الله، ما الذي بقي علينا؟ أن نمشي الصراط المستقيم لكي نصل إلى ذلك الهدف. هذا الأمر رب العالمين لا يجبرك عليه ولا يقوم به نيابة عنك، هذا شغلك. لكن الله من رحمته وبلطفه عين لنا الغايات وحدد لنا الطريق الموصل إلى تلك الغايات. أنت لا تستطيع أن تخترع الجنة أو النار، ولا تستطيع أن تخترع الطريق إليهما. أن تبين أنت أن هذا طريق الجنة بدون أن تأخذ من الله لا يمكن. طريق الجنة يحدده الله، وأساسا انتخاب الطريق هو انتخاب النتيجة. صحيح أن القرآن يبين لنا الغايات، لكن بيان الغايات هو طريق لكي نمشي في طريقها، وإلا الجنة موجودة. النار أيضا خلقها الله مسبقا حينما عين لنا الغاية وقال النهاية إما جنة وإما نار، لنا لكي نحن في هذه الدنيا لا نسلك طريقا يوصل إلى نار جهنم، ونسلك الطريق الذي يوصل إلى الجنة. إذن بيان الغايات في حقيقته وسيلة لكي نمشي نحن في هذه الدنيا في الصراط المستقيم. الطريق إلى الله يعينه الله للبشر: إلهي بك عرفتك وأنت دللتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الطريق إلى الله يحدده الله، لأن الطريق أساسا وبيان الصراط أو السبيل. في القرآن عندنا كلمة الطريق عادة تأتي في صيغة الصراط، أو في صيغة السبيل. يقول ربنا عز وجل: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتجلس أنت تقول: لا، أنا الذي أخترع السبل لمعرفة الله. لا يمكن، حتما فتخطئ. إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طريق الله واحد، لا 20 طريق. طريق الله محدد واحد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كما أن الله لا يقبل غير الإسلام، فإنه لا يقبل إلا أن نسلك الطريق الذي يوصل إليه. وإن هذا مو 20 طريق، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن انتخاب الطريق هو انتخاب الهدف أيضا، وانتخاب للنتيجة. والقرآن الكريم كفيل بتحديد السبل والطرق والصراط المستقيم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أما الأمر الخامس بعد الذكر والتذكير، وبعد بيان الطريق، وبعد بيان الغايات والأهداف وما شابه ذلك، الهدف الخامس أو المهمة الخامسة للقرآن الكريم بيان القيم وتبيان السنن والعبر. القيم نوعان: قيم إذا صح التعبير تكتيكية، وقيم استراتيجية. مثلا السعي، هذه قيمة مهمة، أنك بدون السعي لم تحصل على شيء، لكنها قيمة تكتيكية. القيمة الاستراتيجية للصدق، للوفاء. يمكن أن إنسان بالكذب يسعى ويحصل على ما يريد، لكن يحصل لفترة معينة من الزمن ثم يخسر كل ما ربحه. أن تخسر مع الصدق أفضل من أن تربح مع الكذب. القرآن الكريم يبين لنا النوعين من القيم، كما يبين لنا السنن. سنن الله يعني طريقة الله. الله عز وجل عنده طريقة، هذه الطريقة ما يغيرها إلنا. ولو أن الله كان يغير سننه في الحياة كان لازم يغير سننه لكل إنسان، وكل واحد من عندنا في الشكل عنده تمنيات، في الشكل يريد الأمور. تمشي بالنسبة إلى قصة معروفة، ذلك الرجل الذي زوج ابنتين بنفرين، أحدهما زارع والثاني صانع الكوز. ذهب إلى بيت زوجته اللي زوجها يصنع الكوز، قالت له: يا أبا أدعو الله أن يقطع عن المطر فترة من الزمن حتى هذا الكوز اللي زوجي يصنعه من الطين يا أبا نقدر نبيعه. راح بيت بنت الثانية لزوجها زارع، فقالت: يا أبي أدعو الله أن لا يقطع عنا المطر، لأنه إحنا زارعين في الأرض مقدار ونحتاج إلى مطر كثير. رفع إيده قال: يا رب سمعت مقالتيهما، افعل لي أنت تشوفه صحيح. أدعو المطر ينقطع ولا أدعو أن المطر لا ينقطع؟ على كل حال أنتم شايفين بعض الأوقات الأمهات يزعلن من أولادهم: الله يكسر رجلك إن شاء الله، يا مكسور الرقبة، الله يعم عيونك، الله كذا. لو أن الله عز وجل كان يريد استجابة دعاء الناس وتغيير سننه، تغيير سننه حسب تمنيات البشر، لم تكن هذاك السنة. بعد مو سنة الله صارت، هذه سنة البشر. لكن الله عز وجل لا يغير سننه. لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا. الله عنده قضاء وعنده قدر، قدر ما يغير. خلق الله رأس الإنسان، جمجمة الإنسان، بشكل أن هذه الجمجمة تنكسر إذا اصطدمت بصخرة. واحد يصعد فوق المنارة ويرمي بنفسه، لكن يتمنى أن رأسه ما ينكسر. الله ما يغير سنته، ما يبدل سنته. فإذا القرآن الكريم يبين لنا واحد خلقيا، اثنين السنن الإلهية. لو أنك كنت مجرد موظف فلا بد أن تعرف القانون اللي موجود في الوظيفة اللي أنت تشتغل فيها، ولا بد أن تعرف طريقة رئيسك، عاداته، طريقة التعامل معك كيف، لا بد أن تعرف طريقة الله عز وجل، سنن الله عز وجل في هذه الحياة. وأيضا القرآن الكريم كفيل ببيان العبر، يقول لنا الأقوام الذين سبقوكم هؤلاء قسم من عدهم كانوا طيبين حصلوا على ما أرادوا وأكثر مما أرادوا، قسم من عدهم ما كانوا طيبين وحصل معهم ما حصل. القرآن الكريم أيضا كتابه العبر والسنن والقيم. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.